صلى على نبينا محمد وآله الطاهرين. إذا مات ولد الحامل دونها، مرأة حامل مات الولد الحامل وهي حية، كيف نستخرج الولد الميت؟ فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، إذا بإمكان نطرق عقاقير أو أي طريقة معينة أو شق بطن المرأة وإخراج الولد سليم من غير تقطيع وجب، وإلا إذا لم نستطع إخراج الولد جسد كامل جاز تقطيع الولد الميت وإخراجه. ويتحرى الأرفق فالأرفق، شوف الأسهل بالأم، وأيضا تقطيع الولد لا يكون فرصة، يعني إذا أمكن تقطيع قطعتين بس، قطعة قطعتين مرة، قطعة أربعة إحنا نقدر نخرجها بقطعتين. وإن ماتت هي دونه، إذا ماتت المرأة وهي حامل والولد ما مات، شق بطنها من الجانب الأيسر، هاي فكرة مشهورة أن يشق بطن المرأة من جانبها الأيسر ويخرج الولد، هذا وجوب أن يشق من الجانب الأيسر إذا اعتقد الطبيب أن الجانب الأيسر له دخالة في سلامة الولد. لو يعرف الطبيب أن إذا شقينا المرأة من جانب الأيسر خرجنا الولد يعيش، إذا من الجانب الأيمن ممكن يموت، فالجانب الأيسر أحسن يشق من الجانب الأيسر. وأما إذا كان الطبيب عرف أن شق المرأة من الأيسر أو من الأيمن ما يفرق، الولد راح يخرج ما يأثر على حياة أي الجانبين، إذا ما له خصوصية الأيسر. ولهذا قال شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته حياة الجنين، وإلا فمن أي جانب كان وأخرج الجنين. بعد إخراج الجنين المرأة نخيط مكان الشق وبعدين ندفنها، وخيط بطنها وتدفن. إذا وجد بعض الميت، جزء من الميت، السيد الخوئي السيد الروحاني عندهم تفصيل كثير في هالحالة، السيد السيستاني عنده اختصار، نقرأ عبارة السيد أبو القاسم بموافقة السيد الروحاني. قال إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، صدر الميت موجود، وجد مثلا رجائل راحت، ايادي راحت، راس راحت، لكن موجود الصدر والباطن او الصدر وحده، غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن، كأنه انسان كامل، ما دام الصدر موجود كأنه انسان كامل، كل احكام الانسان الكامل تجري عليه، تغسيل كامل، صدر كافور وقراح، كفن كامل ثلاث قطع، طبعا اني كفن كامل ثلاث قطع ما لها حاجة، ليش؟ لان القطعة الصغيرة اللي تغطي العورة ما لها حاجة، مئزر وازار ورداء، رداء صح وازار صح، اما مئزر اللي هو ازار قريص، يعني مئزر ما الى حاجة، مئزر لتغطية العورة، هذه فوق العورة راحت، اذا العورة موجودة نعم، اذا العورة مو موجودة راحت خلاص، القطعة اللي تغطي العورة ما يحتاج. وكذلك صلى عليه صلاة كاملة ويدفن دفنا تاما. وكذا اذا كان الصدر وحده، اذا كان الصدر وحده ما معه بطن ولا اي جزء ثاني، نفس العملية، كأنه انسان كامل و كفنة، طبعا كفنة بقطعتين كما ذكرنا، الغسل لكن غسل كامل، صلى عليه دفنة. الحنوط اذا بعض اماكن موجودة حنطنا، اذا اماكن الحنوط ذهبت سقط الحنوط. أو بعضه إذا بعض الصدر موجود، إذا بعض الصدر موجود أيضا الأحوط وجوبا أن نعامله معاملة الإنسان الكامل. وفي الأخيرين إذا موجود فقط الصدر أو بعض الصدر، هذا قلنا يجي مسألة التكفين بعد القطع الثلاث ما يصير لها موضوع، بس قطعتين. ولهذا قال وفي الأخيرين، يعني إذا كان موجود الصدر وحده أو بعض الصدر يقتصر في التكفين على القميص والإزار، أما المئزر ما إلى حاجة، لأن المئزر يستر ما بين السرة والركبة، وإذا كان الصدر وحده يعني ما بين السرة والركبة قد ذهب فلا معنى للمئزر. وفي الأخيرين الصدر وحده أو بعض الصدر يقتصر في التكفين على القميص والإزار. وفي الأول إذا كان الصدر ومعه أجزاء من البدن يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل، إذا كان من السرة إلى الركبة موجود أو جزء منه موجود نحط مئزر، أما إذا من السرة إلى الركبة رايح موجود الصدر مع الرأس مثلا هذا ما يحتاج مئزر أيضا. وإن وجد غير عظم الصدر كان مجردا أو مشتملا عليه اللحم وصل وحلق ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصلى عليه. إذا شفنا عظمة من الميت مو من عظام الصدر، لا، لأن إذا عظام الصدر هذا بعض الصدر الأحوط وجوبا كنا ذات نعمل معه عمل الميت الكامل. لكن إذا وجدنا عظم الساق مثلا مجرد عن لحم أو معاه لحم شو نسوي فيه؟ قال هذا نغسله ونحنطه إذا كان فيه مكان حنيط مثل فيه الركبة مثلا أو فيه الكاف مثلا، وإذا ما في مكان حنيط بعد ما يحتاج الحنطة، لكن الغسل لازم من المياه الثلاثة. الحنطة إن كان فيه مكان حنيط، ونلف بخرقة ما يحتاج تكفينة بثلاث قطع، لا، نلف بخرقة وندفن دفن كامل، الدفن لازم دفن كامل وما يحتاج الصلاة عليه، ما نصلى عليه. قال وإن وجد غير عظم الصدر في العظم الذراع، عظم الفخذ، عظم الساق، أشكال عظم الرأس وحده، جمجمة، مجردا كان ما في لحم أو مشتملا على اللحم، مشتملا عليه اللحم وصل وحنط، حنط إذا كان فيه مكان التحنيط، والله غسل بالمياه الثلاثة إذا كان فيه مكان للتحنيط حنط، ولف بخرقة ما يحتاج تكفين منتظم ثلاث قطع، ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصلى عليه. وإن لم يكن فيه عظمان، لو شفنا بس قطعة لحم من الميت، قطعة لحم من فخدة مثلا، لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا، يعني ما يحتاج، إذا قطعة لحم ما يحتاج تغسيل ولا تحنيط بعد ولا تكفين كامل ولا صلاة، قطعة لحم نلفها في خرقة وندفنها دفن كامل. فإذا خلاصة التفصيل هالشكل، إذا وجدنا بعض الميت الصدر وبعض الأشياء نقوم الغسلة تغسيل كامل، ونكفنا إذا كان في مكان المئزر أيضا كفلنا بالمئزر ولا بقطعتين، إذا كان فيه مكان للحنوط حنطناه، وإذا بعد ذلك نصلي عليه وندفن دفن كامل. هل إذا الصدر وبعض الأشياء، وكذلك إذا الصدر وحده أو جزء الصدر على الأحوط وجوبا. وإذا غير الصدر، انتهينا من الصدر، شفنا عظم من عظام الميت عليه لحم مثلا الساق بالكامل لحم وعظم أو بس عظم، فنقوم نغسله غسل تام، إذا في موضع تحنيط نحنطه، ولا ما في موضع تحنيط ما نحنطه، نلفه بخرقة ما يحتاج كفن كامل ولا يحتاج صلاة ندفنه.
وعد الصورة الثالثة أن نوجد لحم مجرد قطعة من لحمه، هذه ما يحتاج لا تغسيل ولا تحنيط ولا تكفين ولا صلاة، نلفها بفرقة وندفنها وخلاص. هذه تفصيلات سيد الخوعي والسيد الروحاني. طبعا في بعض فروعها احتياط وجوبي مو فتوى. السيد السيستاني قال إذا وجدنا بعض الميت، إذا كان الناظر يقول هذا ميت لكن ناقص إيده، يسأل وين إيده أو وين رجوله، يعني معظم الميت موجود، إذا صدق عليه أنه ميت لكن فيه نواقص فهذا نعامل معاملة الميت الكامل، نعامل معاملة الميت الكامل، يعني الغسلة بالمياه الثلاثة وإن كفنا كفن كامل ونحنط في أماكن الحنوط الموجودة ونصلي عليه وندفنه. فإذا صدق عرفا أنه بدن ميت عمل عليه الواجب الكامل، وإن كان بعضه الأعلى فكذلك، يعني بعض الميت الأعلى، وين بعض الميت الأعلى؟ يعني من نصف حزامه من ما دون السرة إلى أعلى، هذا فيه الصدر وفيه الرأس وفيه كتفين وفيه كذا، فهذا عامل أيضا كأنه ميت كامل، خلي رجائل رايحة ما عليه، عامل ميت كامل. أما إذا لم توجد إلا الرجلين أو معهم شيء من البطن مثلا، هذا لا يجب عليه شيء بل يلف في خرقة ويدفن. فإذا السيد السيستاني عنده هم ثلاث تفصيلات لكن تختلف شوية عن الروحاني والخوئي. يقول لك إذا كان شفنا معظم الميت بحيث الناس تسمي ميت، هذا نعمل معاه الواجب الكامل. إذا مو معظم الميت لكن قسمه الفوقي من الحزام وفوق موجود الرجائل به موجودة، هذا أيضا كأنه ميت كامل نعمل إياه الواجب. وإذا كان لا بس قسمه الأسفل، هذا نلفه في خرقة وندفنه. المقصد السادس غسل المس. إذا إنسان مس الميت ماذا يجب عليه؟ إذا مس الإنسان الميت بعد أن يبرد وقبل أن يغسل يجب عليه أن يغتسل غسلا مثل غسل الجنابة، لأن الميت عند أول موته يكون دافئ، ما دام دافئ إذا مسيت الميت وهو دافئ ما عليه أغتسل، لا مش أعمل. إذا مسيته بالمكان اللي صبته، إذا إيدي رطبة مثلا ومسيته بإيدي أو برجولي أو قبلته وهو رطب رطوبة، أغسل الجزء اللي صبت الميت به ما دام هو بعد دافي، ما دام الميت بعد دافي وصبت الميت برطوبة أغسل المكان اللي صابت الميت بس، وإذا الميت جاف وبعد دافي ويابس بعد هذا ما يحتاج أغسل شيء أبدا. لكن إذا برد الميت وبعد ما غسلناه قبل التغسيل ومسيته أنا، هذا يجب أغتسل غسل كامل مثل غسل الجنابة. إذا مسيت بدنه ومسيت الثياب اللي عليه أو البردة الملفوف فيها، لا إذا مسيت بدنه وهو برد ولكن بعده ما تغسل فهذا أغتسل غسل كامل. طيب إذا مسيت بشعري، إذا مسيت بيدي برجولي بصدري بفمي، هذا اغتسل. لكن اذا مسيت بالشعر اغتسل بعد؟ لولا السيد ابو القاسم رحمة الله عليه والسيد الروحاني يقول هالشكل، اذا كان مسيت بشعر طويل افرض مرأة ميت ملفوف راسها شعرها طالع مثلا من حجابها، جت مرأة ولمست الشعر هذا البعيد، هذا ما عليه غسل هالمقدار. لكن إذا كان مثل رجال وشعره خفيف وجيت مسيت الشعر فكانك مسيت البدن فعليك الغسل. فيقولوا مس الشعر عند الروحاني والخوئي يختلف. مرة مس الشعر الناس يقولوا انت ما مسيت الميت لان هذا شعر طويل، فانت مسيته من بعيد لا بعيد هذا ما عليه غسل. ومرة الناس تقول صحيح انت مسيت الشعر لكن هذا الشعر صغير، فكأنك مسيت الميت، في هالحالة عليك غسل كأنك مسيت الميت الصير. أنا السيد السستاني مريح في المسألة هذه، يقول مسيت الشعر، الشعر كان طويل أو قصير ما عليك غسل، شعر طويل قصير ما دام مسيت أنت الشعر، أو مسيت الميت بشعرك أنت قصير طويل لا الشعر ما عليه حساب ما عليه غسل. أي أريح هو والروحاني عدم تفصيل، اذا مسيت الميت بشعرك او مسيت شعر الميت اذا كان قصير عليك غسل، اذا كان طويل مو عليك غسل. السيد السيستاني يقول مسيت الميت بشعرك او مسيت شعر الميت اذا كان بالشعر طويل عاد او قصير فليس عليك شيء. قال يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل اتمام غسله، لاحظ قبل اتمام غسله، يعني لو غسلنا الميت بالصدر وجمسه عليه غسل، غسلنا بالكافور وجمسه عليه غسل، اذا خلصنا من التغسيل الثالث وهو القرح ما عليه غسل، اما غسلنا غسل واحد او غسلين لا زال عليه غسل ماس. مسلما كان الميت او كافرا، مسيت مسلم او مسيت كافر عليك غسل. حتى السقط، حتى لو مرأة وضعت سقطا اخرجته ميتا جيت انت مسيته، اذا كان ولجته الروح وهو في بطن امه ومات واخرجته ميت وبعدين تمسيته عليك غسل. نعم اذا كان سقط قبل ان تلجه الروح في بطن امه ما عليك غسل بمسه. قال حتى السقط الى ولجته الروح وان لم يتم له 4 اشهر على الاحوط وجوبا. اللي وين؟ ايه يقول الا يفيض على الميت يمكن يتطفر عليه ماء من الميت، اذا هذا الماء متطفر عليه من الميت يطهر مكان الاصابة بس، واذا ما يدري هذا اللي اتطفر عليه من الميت او من الصخرة اللي تحت الميت ما عليه شيء، لكن ما عليه غسل على الحالين ما دام ما صاب الميت ما عليه غسل. وحتى اللي غسله اذا ما صاب افرض لبس كفوف وما صاب جسد الميت ما عليه غسل، يغسل المكان اللي صابها الماء اللي طفر من جسد الميت، اما اللي طفر من صخرة ما عليه شيء. ولو غسله الكافر لفقد المماثل، احيانا يبتلي الناس بهالبلوى يحتاج الى الكفار في اهم الاشياء، يموت عندهم ميت ما في واحد يغسله فيضطروا غسل الكافر، فإذا غسل الكافر وبعد ما غسله الكافر جيت مسيته أنا يقول ما عليك غسل، ليش؟ لأن الميت غسله وخلاص، حتى الكافر هو اللي غسله لفقد المسلم المماثل. أو غسل بالقراح لفقد الخليط، المهم غسل غسل ناقص، ناقص إما لأن لازم نكمل فغسلنا بالصدر او بالكافور وبعدنا ما كملنا بالقراح لكن موجود القراح وجيت مسيته هذا عليه غسل. اما اذا كان ما من صدر وما فيه كافور وغسلنا بالقراح بدل الصدر والكافور يصير غسل كامل وخلاص ما عليه شيء. نعم نعم ما اسمع. يعني ما في صدر ولا كافور غسلة 3، 1 بدل الصدر 1 بدل الكافور 1 بدل القراح، لكن هذا الثالث اللي احنا قلنا بدل القراح الأحوط أن لا تنوي به البدلي عن القراح، بل تنوي به قربة إلى الله. إذا واحد تنوي به بدل السدر، واحد تنوي به بدل الكافور، واحد لا تنوي به لا بدل السدر ولا بدل الكافور ولا بدل القراح، الثالث تقول قربة لله. فإذا إذا غسله الكافر أو غسل بالقراح لعدم الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه. ولو لم نستطع تغسيل الميت ويممناه وبعد التيمم مسه ماس، هل عليه الغسل أم لا؟ جواب نعم، عليه الغسل. ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه. لا فرق في الماس، لما اريد مس ميت ونقول اغتسل اذا مسيت الميت بالتفصيل اللي شرحنا، يعني ما في فرق تمس الميت برجولك بايدك بصدرك ببطنك بفمك بقبله باي شيء تمس الميت لازم عليك غسل، حتى لو مسيت الميت بالاظافر عليك ايضا غسل. نعم اذا مسيت بالشعر التفصيل اللي قلناه قبل شوي، السيد السيستاني يقول مسيت شعر الميت، لو مسيت الميت بشعرك ما عليك غسل. سيد خوي السيد الروحاني يقول ان كان مسيت الميت او مسيت شعر الميت اذا كان الشعر قصير عليك غسل، واذا كان شعر طويل مثل شعر راس مرأة مثلا طويل مسوه هذا ما عليه غسل. لا فرق في الماس والممسوس بين ان يكون من الظاهر والباطن، هم لو مسيت مثلا داخل فم الميت او مسيت الميت بلسانك كل ذلك يوجب الغسل. كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه، والعبرة في وجوب الغسل بمس الشعر او بمس بالمس بالشعر، انت تمس الميت بشعره او مس شعر الميت، العبرة بالصدق العرفي، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره. السيد السيستاني اخفر من هذا وارياح، يقول المس بالشعر او مس الشعر ما عليه غسل. لا فرق في الميت بين العاقل والمجنون والصغير والكبير، والمس اختياري او المس اضطراري، وكل من جميع يوجب الغسل. اذا مس الميت قبل برده، الميت مات وبعد دافئ مسيته انا، هذا اغتسل بعد؟ لا ما اغتسل. شعمل المكان اللي صابت الميت من ايدي اغسلها، بس ما صاب الميت اغسله، الا لم يصب الذي لم يلمس الميت ولم يباشر الميت لا يجب تغسيله. اذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه، نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في احدهما، اذا كان ايدي او بدل ميت رطب، وان كان الاحوط تطهيره مع الجفاف ايضا. اما اذا كان ايدي او الميت جاف فالاحوط استحبابا تطهير. يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي او الميت اذا كانت مشتملة على العظم، اذا قطعة مفصولة من حي مثلا ايده مفصولة جيت مسيتها انا اغتسل فيها عظم، او قطعة من ميت وفيها عظم ومسيتها انا اغتسل. اما اذا قطعة لحم من حي او قطعة لحم من ميت بدون عظم ما اغتسل، دون الخالية من العظم، ودون العظم المجرد من الحي، اذا عظم من الحي ومسيت انا ما علي غسل. مثل شنو؟ في بعض الاحيان الاطباء يحاولوا يقصوا بعض الزوائد العظمية في العمليات، فهذا لو مسوا ما دام مقصوصة من حي وعظم بس ما علي شيء. نعم عليه يغسل المكان اللي صابت القطعة مو يغتسل كله. اما العظم المجرد من الميت او السن من الميت فالاحوط استحبابا الغسل بمسه، عظم من ميت ما في لحم او سن من ميت مسيت انا ما يجب ايضا اغتسل، لكن الافضل اغتسل. هذا عند السيد الخوئي وكذلك السيد الروحاني. اما السيد السيستاني يقول أما بالنسبة للحي إذا قطعة مفصولة من حي ومسيتها أنت ما عليك غسل، أي قسم كان من الحي، لحم عظام ما في فرق ما عليك شيء. أما إذا مسيت قطعة من الميت، إن كان مسيت الميت معظم الميت حتى لو عدة قطع الميت عليك غسل، أما إذا مسيت قطعة واحدة من الميت والميت مقطع 20 قطعة ما عليك غسل أيضا. نعم الجزء التي المسبح تغسله، مسيت بيدك تغسل المكان اللي صابت هالقطع، مو تغسل بدن كله. إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه، أحد شلع أسنانه وعليها لحم بسيط ولمسه ما يغتسل أصلا ما عليه شيء، ما كان صعب شيء أصلا. وكذلك إذا مس عرق الميت مثلا أو دم سائل من الميت ما عليه غسل، نعم يغسل المكان اللي صابها مو يغسل كل بدنه. مسألة الأخيرة، يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد، يعني الآن قلنا احنا اللي يمس الميت على هالشرح اللي شرحنا لابد أن يغتسل، لكن قبل ما يغتسل في أشياء حرام عليه وأشياء حلال عليه. يجوز لأن يدخل المساجد ما في مانع، يدخل المشاهد قبل ما يغتسل ما في مانع، لكن لا يجوز لأن يلمس الكتابات المحرمة مثل كتابة القرآن واسم الله وأسماء الأنبياء والأئمة والصديقة فاطمة الزهراء على الأحواض، في الحالة هذول ما يمسهم. وكذلك لا يجوز له أن يصلي ولا يصوم، حتى الصوم لولا الصوم مشروط بالطهارة من الحدث اللي هو الجنابة، وبالطهارة من حدث الحيض، وبالطهارة من حدث الاستحاضة. أما مس الميت فلا يضر بالصوم أبدا، يضر بالصلاة، يضر بالصلاة. يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم. نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها كأسماء الله والأنبياء والأئمة، مما لا يجوز المحدث مسه. ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل. طبعا الصوم ما يشترط فيه غسل مس الميت، حتى لو مس ميت وصائم صحيح ما يضر بالصيام. طيب كيف يغتسل غسل مس الميت؟ مثل غسل الجنابة تماما، إما ارتماسي أو ترتيبي، والنية تختلف، ذاك غسل الجنابة يقول وهذا غسل مس الميت. طيب إذا اغتسل غسل الميت وهو يريد يصلي هل يحتاج إلى وضوء أو لا؟ إذا كان محدث بالأصغر واغتسل غسل مس الميت فالأفضل له أن يتوضأ، أحوط استحبابا يتوضأ. أما إذا كان غير محدث بالأصغر واغتسل غسل الميت لا يجب عليه الوضوء ولا يستحب. قال والأحوط ضم الوضوء إليه وإن كان الأظهر عدم وجوبه. الأحوط هذا استحبابا لأن احتياط مسبوق بالفتوى فيكون استحبابي، وهذا الاستحباب إذا كان الإنسان مطالب بوضوء قبل غسل المس، قام اغتسل غسل المس يجزي عن وضوء لكن الأفضل له أن يتوضأ. والله العالم، وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.